قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن مجازر الاحتلال في غزة تتم بدعم مباشر من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية. سلسلة مجازر دموية للاحتلال في قطاع غزة، والمقاومة الفلسطينية ترد بالصواريخ وتدمير دبابات الاحتلال. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف القوات الأمريكية في مطار أربيل في منطقة كردستان العراق بطائرة مسيرة. تفاصيل النشرة. دان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي الجرائم التي ترتكبها القوات الصهيونية في قطاع غزة، مشددا على أن هذه الجرائم تتم بدعم مباشر من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية. وخلال استقباله في العاصمة طهران لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والوفد المرافق له، أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية أن على حكومات الدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية تقديم الدعم الشامل والعمل للسكان في قطاع غزة، مشيدا بصبر وجهاد شعب غزة الصامد. من جانبه قدم رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية عرضا لآخر التطورات الميدانية في غزة، إضافة إلى التطورات في الضفة الغربية المحتلة. طلب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في رسالته الثانية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إدانة ممارسات الكيان الصهيوني المنتهكة للقانون الدولي واتخاذ الإجراءات اللازمة للوقف الفوري للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن غزة. واعتبر أمير عبداللهيان التدمير المتعمد للبنية التحتية والمستشفيات ومراكز التعليم بأنه يرسم آفاقا رهيبة للمجتمع الدولي، والذي سيؤدي إلى إبادة جماعية مع التدخل البري للكيان الصهيوني وتقاعس المجتمع الدولي إزاء ذلك. وشدد أمير عبداللهيان على ضرورة تعبئة المجتمع الدولي لمنع وقوع كارثة ونكبة أخرى للشعب الفلسطيني، واصفا الهجمات الأخيرة على قطاع غزة بأنها جريمة حرب، مشيرا إلى أن الكيان الصهيوني انتهك أكثر من 30 قرارا لمجلس الأمن الدولي. اقترفت قوات الاحتلال الصهيوني الليلة الماضية وفجر اليوم سلسلة مجازر دموية في قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والجرحى بعيد قطاعها الاتصالات والإنترنت. وذكرت مصادر محلية أن طائرة الاحتلال شنت أكثر من 100 غارة تركز أغلبها على مدينة غزة ومحيط مجمع الشفاء الطبي بغزة، ووصل عدد كبير من الشهداء أغلبهم من النساء والأطفال إلى مجمع الشفاء الطبي. واستهدفت الغارات محيط مستشفيات غزة وحي الزيتون والصبرة والرمال والشاطئ والسفينة والمشتل ومجمع أنصار والشيخ عجلين وتل الهوى ومناطق أخرى بمدينة غزة ومحيطها. كما قصف جيش الاحتلال مستشفى الرونيتسي للأطفال في غزة، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى. حول العدوان البربري للكيان الصهيوني على قطاع غزة والمستمر منذ 30 يوما، نستمع إلى التقرير التالي.
30 يوما من العدوان الإسرائيلي الهمجي الوحشي على قطاع غزة، 30 يوما وما زالت غزة تسطر الملاحم في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي البربري الذي نجح فقط في إراقة دماء آلاف المدنيين من النساء والأطفال. هنا ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ولا يزال مئات المجازر. هنا سويت مربعات سكنية بما فيها بالأرض في وجه لوحشية إسرائيل ضد الفلسطينيين على مدى تاريخها المؤقت، حتى وصل الإجرام إلى حد الإعلان صراحة عن إمكانية استخدام قنبلة نووية لإنهاء غزة تماما، بعدما مرغت مقاومتها أنوف جيشهم وأذلتهم فجر السابع من أكتوبر.
إن تصريح ما يسمى وزير التراث في الحكومة الصهيونية بأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة هو أحد الحلول لم يأتي من فراغ، وإنما هو تعبير عن مستوى الانحطاط والنازية والسادية التي تدور في أروقة وعقل حكومة الكيان المحتل.
وأمام سلة أهداف وضعها جيش الاحتلال ضد غزة إثر عملية طوفان الأقصى، تواصل المقاومة الفلسطينية تصديها لمحاولات تراها بائسة من أجل استعادة بعض من هيبة مصطنعة حطمتها المقاومة الفلسطينية على أرض غزة وفي غلافها. فالدبابات التي أرسلها جيش الاحتلال لتعقب المقاومين أصبحت هدفا سهلا لهم في صورة ربما سترزو كليات الأركان العسكرية في العالم، بين جيش مجهز بأحدث التقنيات وبين مقاومين عقدوا العزم على تلقين العدو مزيدا من الدروس. وحتى الآن فإن الاحتلال ما زال يتكبد خسائر كبيرة وغير مسبوقة، وسجل مقتل أكثر من 1500، منهم أكثر من 340 بين ضابط وجندي، ويسقط في كمائن وحرب شوارع طاحنة في غزة، كما أظهرت مقاطع بثتها كتائب القسام لآليات الاحتلال. ومع استمرار العدوان فإن معظم المستشفيات والمراكز الصحية توقفت عن العمل بسبب استمرار القصف والحرمان من الوقود الذي أخرج الكثير منها عن الخدمة.
أعلنت كتائب القسام أنها قتلت جنودا إسرائيليين ودمرت آليات خلال المعارك الدائرة مع قوات الاحتلال في غزة. وأضافت الكتائب أن مقاتليها دمروا دبابة متواغلة شمال غرب مدينة غزة، ودبابتين في تل الهوى، وثلاث دبابات في بيت حنون. وأشارت إلى أنها دمرت معظم تلك الدبابات بواسطة قذائف الياسين 105. وحسب البيان فإن مقاتلي القسام دمروا منذ فجر أمس الأحد 12 آلية إسرائيلية بينها دبابات. في غضون ذلك أعلنت كتائب القسام أنها قصفت تل أبيب بعدة صواريخ ردا على المجازر التي يرتكبها جيش الاحتلال في غزة. كما أعلنت أنها استهدفت بالصواريخ قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية، فيما دوت صفارة الإنذار في بئر السبع وأشكول داخل غلاف غزة. أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان أن مجاهديها قاموا بقصف مستعمرة كريات إشمونة بعدد من صواريخ جراد. وذكرت المقاومة أن قصفها جاء ردا على الجريمة الوحشية البشعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني مساء أمس، والتي استهدف فيها سيارة مدنية على طريق بين بلدتي عيناتا وعيترون، وأدت إلى استشهاد سيدة وثلاث أطفال من أحفادها وجرح والدتهم. كما أكدت المقاومة الإسلامية أنها لن تتسامح أبدا بالمسي والاعتداء على المدنيين، وسيكون ردها حازما وقويا. حول فعاليات المقاومة الإسلامية في لبنان نستمع إلى التقرير التالي.
لبيك يا أقصى.
واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان ردها على الاعتداءات الإسرائيلية ومساندة المقاومة الفلسطينية في غزة ضد عدوان كيان الاحتلال المتواصل على القطاع المحاصر، منفذة المزيد من العمليات ضد مواقع الاحتلال على الحدود اللبنانية شمال فلسطين المحتلة. المقاومة عاودت استهداف موقع الظهيرة بالصواريخ وقذائف المدفعية، موقعة فيه إصابات مؤكدة. كذلك استهدفت بالصواريخ الموجهة آلية عسكرية للجيش الصهيوني في موقع بياض يلدا، مؤكدة وقوع طاقمها بين قتيل وجريح. وفي نفس الموقع استهدفت المقاومة كذلك تجمعا لجنود الاحتلال محققة فيه إصابات. وبالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة استهدف المقاومون ثكنة أفيفيم وموقعي جل الدير ومسكاف عام، مدمرين قسما من تجهيزاتهم الفنية والتقنية. وكانت المقاومة أعلنت عن استهداف مكمن لجنود الاحتلال الصهيوني داخل أحد منازل مستعمرة المطلي، لافتة إلى تحقيق إصابات مؤكدة ردا على قتل عدد من المدنيين خلال الأيام الماضية. وسائل إعلام صهيونية كشفت عن إطلاق حزب الله قذائف وصواريخ مضادة للدروع من لبنان تجاه أفيفيم ومسكاف ومستوطنة يفتاح، مشيرة إلى وقوع إصابات بتاتا وإلى دوي صفارات الإنذار في الجليل الأعلى. وفيما تحدث إعلام الكيان عن اعتراض طائرة مسيرة دخلت من الأراضي اللبنانية، أفاد الإعلام اللبناني ومقاطع فيديو بقيام المقاومة بإسقاط مسيرة إسرائيلية كانت تحلق فوق أجواء نبطية جنوبية لبنان. وفيما واصلت مدفعية الاحتلال قصف أطراف الظهيرة والبستان وإخراج بلدة راميا ومنطقة قطمون جنوب بلدة رميش وغيرها من القرى اللبنانية الحدودية، استهدف الجيش الإسرائيلي سيارتي إسعاف تابعتين لجمعية كشافة الرسالة الإسلامية في بلدة طير حرفة جنوبية لبنان، وأدى الاعتداء إلى إصابة 4 مسعفين وصفت إصاباتهم بالطفيفة والمتوسطة.
قال وزير التراث بحكومة الاحتلال الصهيوني إن إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن، وبالنسبة للمختطفين فالحرب لها أثمان. وصرح عميهاي إلياهو أن قطاع غزة يجب أن لا يبقى على وجه الأرض وعلينا إعادة إقامة المستوطنات فيه. حول هذه التصريحات الإرهابية ومدى انعكاسها على الساحة الفلسطينية نستمع إلى زميلنا فارس الصرفندي من رام الله.
أولا عميهاي إلياهو هذا المتطرف وهو من حزب سموتريتش، أعتقد أنه وضط الاحتلال الإسرائيلي في عنصريته وبما طرحه، وأكد للمرة الأولى يخرج مسؤول إسرائيلي بهذه العقلية المتطرفة ليتحدث عن أنه يجب ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية، ويعتبر بأن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية هم ثمن لهذه المعركة. أولا هؤلاء يفقدون عقولهم عندما يتحدثون، وهو يعني لا يبتعد كثيرا عن معلمه سموتريتش الذي دعا إلى إحراق حوارة في يوم من الأيام. لذلك هو ورط الحكومة الإسرائيلية وورط نفسه وورط أيضا معلمه بتسليل سموتريتش. أول ما قام به بنيامين نتنياهو بناء على هذا التصريح أوقف عميخاي إلياهو من حضور جلسات الحكومة الإسرائيلية، يعني قام بطرده من الحكومة. هذا أولا. ثانيا خرج بنيامين نتنياهو وغرد وقال بأن هؤلاء، طبعا يقصد إلياهو ويقصد من حوله، بأن هؤلاء يتجاوزون العقل في طرحهم، لأنه يعرف تماما أنه مثل هذا التصريح يعني سيؤدي إلى الكثير من الأمور، على أقلها أنك اعترفت للمرة الأولى بأنك تملك سلاحا نوويا في وقت أنت تدعي بأن مثلا الجمهورية الإسلامية تريد أن تحارب لأنها تريد امتلاك هذا السلاح. أداء نتنياهو يورطه، كل يوم يورطه أكثر وكل يوم يزيد من هذه الورطة، والدليل على ذلك هو التظاهرات التي بدأت تخرج بالآلاف وبعشرات الآلاف في الشارع الإسرائيلي ضد حكومة نتنياهو وضد التصريحات.
انتهت نشرتنا إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن مجازر الاحتلال في غزة تتم بدعم مباشر من الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية. سلسلة مجازر دموية للاحتلال في قطاع غزة والمقاومة الفلسطينية ترد بالصواريخ وتدمير دبابات الاحتلال. المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف القوات الأمريكية في مطار أربيل في منطقة كردستان العراق بطائرة مسيرة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال مولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه السلام: أيها الناس، الزهادة قصر الأمل، والشكر عند النعم، والتورع عند المحارم، فإن عزب ذلك عنكم فلا يغلب الحرام صبركم، ولا تنسوا عند النعم شكركم. وقال عليه السلام: يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه، فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية، فلعلك معذب عليه. فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. سئل الإمام علي عليه السلام عن الإيمان والنفاق فقال: الإيمان معرفة بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان. إن الإيمان يبدو لمضة في القلب، فإذا عمل به العبد الصالحات نما وزاد، وكلما ازداد الإيمان ازدادت اللمضة حتى يبيض قلبه كله. فمن الإيمان ما يكون ثابتا مستقرا في القلوب، ومنه ما يكون عواري بين القلوب والصدور إلى أجل معلوم. وعلامة الإيمان أن تؤثر الصدق حيث يضرك على الكذب حيث ينفعك، وأن لا يكون في حديثك فضل عن عملك، وأن تتقي الله في حديث غيرك. فإذا كانت لكم براءة من أحد فقفوه حتى يحضره الموت، فعند ذلك يقع حد البراءة. وإن النفاق نكتة سوداء، فإذا انتهكت الحرمات نمت وزادت حتى يسود القلب فيطبع بذلك الختم ثم تلا. كلا، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية،
ويتناول الوضع الأمريكي والمؤشرات الميدانية التي تنذر بقرب زوال نظام السلطة والهيمنة الأمريكي في ظل التفاعلات الدولية والانكماشات للنفوذ الأمريكي في مناطق عديدة من العالم،
بالإضافة إلى الأزمات الأمنية والسياسية والاقتصادية الخانقة داخليا. عنوان الحلقة: دعم بايدن للوحش الصهيوني مؤشر على الانهيار الأمريكي. تابعونا.
أحبتنا الكرام، في الوقت الذي ينفذ فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أبشع جريمة ضد الإنسانية في التاريخ المعاصر عبر قصفه المتواصل لمليونين ونصف مليون إنسان محصورين في أرض ضيقة تبلغ مساحتها 362 كيلومترا مربعا فقط، حيث يسقط شهيد كل خمس دقائق، يخرج الرئيس الأمريكي جو بايدن على العالم في مقابلة مع شبكة CBS الأمريكية ليعلن دون خجل أن إسرائيل تلتزم بقواعد الحرب في غزة.
وهذا الموقف الأمريكي الفاضح يمكن أن يضيف عاملا آخر إلى عوامل ومؤشرات أفول وانهيار نظام الهيمنة والسلطة الأمريكية في العالم، ويعجل في سقوط هذه الهيمنة الأمريكية على العالم.
ففي الوقت الذي فاق عدد شهداء غزة 8,000 وأبيدت عشرات العوائل وسويت مناطق سكنية واسعة مع الأرض، وفي الوقت الذي يعلن الكيان الإسرائيلي رسميا أنه قطع الماء والدواء والغذاء والكهرباء والوقود عن غزة المحاصرة برا وبحرا وجوا، يخرج بايدن وفي ذات اللقاء ليقول للعالم إن سكان القطاع سيحصلون على الغذاء والماء والدواء.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
نعم مستمعينا الكرام، وفي الوقت الذي تتناقل وسائل الإعلام العالمية مواقف لا تنسى لنساء وأطفال ورجال غزة يعلنون تحت القصف وفوق أنقاض منازلهم أنهم لن يرحلوا عن أرضهم وأنهم مع المقاومة حتى آخر قطرة دم، نرى بايدن يعلن أنه يؤيد القضاء على حماس بشكل كامل لأنها لا تمثل كل الشعب الفلسطيني، متناسيا أنه لولا الحاضنة الشعبية لما تمكنت حماس من الصمود، ولولا الحاضنة الشعبية لما استطاعت حماس أن تذل ربيبته إسرائيل وجيشها.
فالعالم بات يدرك أن سبب هذا الهجوم الوحشي على غزة ومنع الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود عنها هو الانتقام من الحاضنة الشعبية، وإلا ما يعني كل هذا الحقد على الأطفال والنساء؟ إن بايدن بالإضافة إلى خرفه أثبت أنه أعمى وأصم.
في مقابلة مع شبكة CBS نيوز قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أي تحرك من جانب إسرائيل لاحتلال قطاع غزة مرة أخرى سيشكل خطأ فادحا، وأضاف أنه لا يتوقع انضمام قوات أمريكية إلى الحرب لأنه غير ضروري، فإسرائيل تمتلك واحدة من أفضل القوات المقاتلة.
مستمعينا الكرام، ها أنتم وبرنامج أفول أمريكا، نواصله عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وعنوان الحلقة دعم بايدن للوحش الصهيوني مؤشر على الانهيار الأمريكي.
نعم، تحذير بايدن للصهاينة من احتلال غزة لم يأتي بدافع الخوف على أرواح المدنيين الفلسطينيين، فهم يقتلون أمام عينيه كل يوم ولا يحرك ساكنا، بل يأتي من خوفه على الصهاينة أنفسهم، لأنهم سيدخلون بأرجلهم إلى الجحيم ويدخلون معهم أمريكا أيضا، ويعجلون من أفول إمبراطوريتهم الورقية.
لو كان المتصهين بايدن يعلم أن هناك احتمالا بنسبة 1% أن تحقق قوات الاحتلال الإسرائيلي انتصارا في حال دخلت غزة ولو استعراضيا، يسمح بعض العار الذي لحق به إسرائيل وجيشها الذي كان لا يقهر وأصبحت مهمته الرئيسة قتل الأطفال والنساء حصرا، لكان من أوائل المحرضين على ذلك، كما حرض على قتل أطفال غزة عند ترويجه لكذبة أن المقاومين الفلسطينيين ذبحوا الأطفال في مستوطنات غلاف غزة.
لو كانت إسرائيل تمتلك أفضل القوات المقاتلة لما تمادت بقتل الأطفال والنساء، ولما هرعت أمريكا بحاملات طائراتها وجنودها إلى المنطقة، ولما تدفق كبار المسؤولين الغربيين إليها معلنين استعدادهم لتقديم كل ما في ترسانتهم من أسلحة، مجندين كل أجهزة استخباراتهم وإمبراطورياتهم الإعلامية في خدمتها، ليس في مواجهة دولة أو جيوش ولا حتى جيش، بل فقط لمواجهة مجموعة من الشباب الذين آمنوا بربهم وبعدالة قضيتهم.
بايدن رأى بأم عينه كيف هرب الجنود وقطعان المستوطنين أمام المقاومين، وكيف تكدسوا في المطارات والموانئ للهروب والعودة من حيث أتوا، وكانت هذه المشاهد رسالة واضحة مفادها أنه في حال تمادى نتنياهو وعصابته، فإن الذين أرسلوهم إلى فلسطين خلال 7 عقود يمكن أن يختفوا في لحظات أمام أصحاب الأرض الحقيقيين.
أخيرا، خوف بايدن من احتلال غزة يعود أيضا لمعرفته أن محور المقاومة لم ولن يترك غزة لوحدها، وأنه سيفتح أبواب الجحيم على ربيبته إسرائيل، وعندها لن ينفعها لا حاملات طائراته ولا سفنه ولا جنوده.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا أفول أمريكا.
نعم، عنوان الحلقة دعم بايدن للوحش الصهيوني مؤشر على الانهيار الأمريكي. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ذلك تقدير العزيز العليم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 96 من سورة الإنعام: الصبح وكيف تصبح. قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: من أصبح وأمسى وعنده ثلاث فقد تمت عليه النعمة في الدنيا: من أصبح وأمسى معافا في بدنه، آمنا في سربه، عنده قوت يومه، فإن كانت عنده الرابعة فقد تمت عليه النعمة في الدنيا والآخرة، وهو الإيمان. وقال صلى الله عليه وآله: من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من أصبح والآخرة همه، استغنى بغير مال، واستأنس بغير أهل، وعز بغير عشيرة. قيل لأمير المؤمنين عليه السلام: كيف أصبحت؟ قال عليه السلام: أصبحنا وبنا من نعم الله وفضله ما لا نحصيه، مع كثير ما نحصيه، فما ندري أي نعمة نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. قيل للإمام علي بن الحسين عليه السلام: كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال عليه السلام: أصبحت مطلوبا بثمان خصال: الله تعالى يطلبني بالفرائض، والنبي صلى الله عليه وآله بالسنة، والعيال بالقوت، والنفس بالشهوة، والشيطان بالمعصية، والحافظان بصدق العمل، وملك الموت بالروح، والقبر بالجسد، فأنا بين هذه الخصال مطلوب. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي، والكلمة التي ألقاها في 11 من حزيران يونيو 2023 خلال لقائه العلماء والمتخصصين والخبراء والمسؤولين في الصناعة النووية، وحديثه عن أهمية الاستفادة من العلم النووي في مجالات مختلفة من حياة الناس، وفوائده للصناعة والزراعة والبيئة وتحلية المياه والصحة وعلاج الأمراض، وأهميته لقوة البلاد ومكانتها، وإن سبب تركيز الأعداء على الطاقة النووية هو معارضتهم إيران القوية، فكونوا معنا مشكورين. أعزائي الأفاضل، تطرق سماحة السيد القائد إلى التمادي الغربي والتطاول وتجاوز الحدود بشأن اتفاق الضمانات، فقال في هذا الخصوص:
حقيقة ديگري كه ديده شد منطق غير إنساني وغير منصفانه وزورگويانه مخالفين ما.
الحقيقة الأخرى التي شهدت هي المنطق اللا إنساني والمجحف والمتجبر لدى خصومنا. إنهم يتجبرون، أي لديهم توقعات من بلدنا تتجاوز اتفاقات الضمانات الرائجة في العالم، وهم يقولون تجبرا: لا تفعلوا كذا وكذا، ولا تتجاوزوا، ولا تتخطوا سطح الأرض في بناء منشآتكم. لماذا؟ إذا لم يكن في قلوبكم مرض وليس لديكم غرض ولا تريدون أن تهددوا، فلماذا تخشون أن يكون لدينا منشآت في بعض النقاط المحصنة؟ لقد انكشف منطقهم اللا إنساني والمجحف. كانت هذه أيضا حقيقة ظهرت خلال هذا التحدي. الحقيقة الأخرى هي أن الأطراف الذين نتعامل معهم والمعارضين لنا غير جديرين بالثقة في وعودهم. حتى الآن وطوال هذه الأعوام الطويلة، بطبيعة الحال أنتم ذوي السوابق الأطول في هذا الملف النووي، ملتفتون إلى أي الأمور أشير. قدمت وعود كثيرة في مختلف القطاعات، سواء كانت الحكومات التي كانت الطرف المقابل لنا في المفاوضات أم الوكالة الذرية نفسها. لقد قدموا وعودا ولم يعملوا بها مرات عدة، وعود غير قابلة للتحقق. هناك انعدام للثقة. إذن من مكتسباتنا المهمة خلال هذا التحدي على مدى 20 عاما أننا أدركنا أنه لا يمكن الوثوق بوعود هؤلاء وكلامهم. هذه مكتسبات مهمة ولتنظر إليها بعين الأهمية. لقد تلقينا الضربات في مواضع كثيرة بسبب هذه الثقة في غير محلها. إنه في غاية الأهمية أن يدرك أي شعب ومسؤولو أي بلد ويعرفوا أين ينبغي لهم أن يثقوا وأين يجب أن لا يثقوا. أدركنا هذا الأمر وعرفنا طوال هذه الأعوام 20 من الذين يمكن الوثوق بهم ومن لا يمكن. حسناً، كان هذا ما يتعلق بأهمية القضية النووية. لقد قلت أنتم تعرفون هذه الأشياء ربما أكثر منا، لكن أود أن يعرف الناس
أهمية مسألة حسية. عرض کردم شما این چیزا رو شاید بیشتر از ما هم میدونید. دلم میخواد مردم بدونن.
أيها الأكارم، نحييكم أطيب تحية ونشكركم على طيب المتابعة. السيد الإمام الخامنئي حفظه الله تطرق إلى السياسات الغربية لإبقاء الشعوب ضعيفة، فقال سماحته:
موضوع دومی که مطرح میکنم درباره اشاره به پیشرفت‌های این صنعت در کشور.
الموضوع الثاني الذي أطرحه هو إشارة إلى تقدم هذه الصناعة في البلاد. بالطبع أنا لست تقنيا وليس لدي معلومات كافية في هذه المجالات لأقولها، فهذه مهمتكم أن تقولوا ما هي أنواع التقدم. أود أن أشرح بعض العموميات. أود أن أقول عبارة كمقدمة: لقد دخلت في أدبياتنا السياسية كلمتا مستضعف واستضعاف، فنقول الشعب الفلاني شعب مستضعف، أو كنا شعبا مستضعفا قبل الثورة الإسلامية. كلمة مستضعف هذه مليئة بالمعنى والمضمون. ما معنى مستضعف؟ أي الشخص الذي أبقي ضعيفا. مستضعف تختلف عن ضعيف، الضعيف تعني الضعيف، ومستضعف تعني ذلك الذي أبقوه ضعيفا. إبقاء الشخص ضعيفا هو معنى مستضعف، وله حالتان: تارة تأتي قوة عظمى وتركب على ظهر شعب ما وتهيمن عليه وتبقيه ضعيفا، مثل القوى الاستعمارية التي كانت تبقي البلدان المستعمرة ضعيفة. لقد أبقى البريطانيون دول شبه القارة الهندية ضعيفة لسنوات طويلة. إذا رجعتم إلى هذا الكتاب لمحات من تاريخ العالم الذي كتبه نهرو رئيس وزراء الهند السابق الذي كان رجلا مثقفا وعالما، تجدون أنه يشرح فيه ما كانت عليه الهند قبل دخول البريطانيين وما حدث بعد دخولهم، وكم تراجعت وكم صارت خالية الوفاض. هذا هو الاستعمار. لذلك من حالات الاستضعاف أن تأتي قوة وتجعل شعبا يتراجع، وهو أمر سيء وخطر. الأخطر من هذه الحالة الثانية من الاستضعاف عندما يعتقد شعب أنه ضعيف ويصدق أنه فاشل ويعتقد أنه لا يستطيع، هذا خطر جدا.
باور کنه بی ارزه است، باور کنه نمیتونه، این خیلی خطرناکه.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
الله يبارك وحدتنا الجهادية، اضرب يا شعبي وتبارك شهداء فلسطين الأبية.
ايدي بايدك الله يبارك وحدتنا الجهادية، اضرب يا شعبي وتبارك شهداء فلسطين الأبية.
بسرايا القدس تربينا بشهداء أقصانا تحدينا،
سرايا القدس تربينا شهداء أقصانا تحدينا،
بكتائب قسام كوينا ومنا أبطال الشعبية.
إيدي بإيدك الله يبارك وحدتنا الجهادية، اضرب يا شعبي وتبارك شهداء فلسطين الأبية.
أقصانا آية قرآن مش هيكل كذب وطغيان،
أقصانا آية قرآن مش هيكل كذب وطغيان،
مهما تحفر بالجدران عربية أرض إسلامية.
إيدي بإيدك الله يبارك وحدتنا الجهادية، اضرب يا شعبي وتبارك شهداء فلسطين الأبية.
يا شعب في مصر وعمان في سوريا وفي لبنان،
يا شعب في مصر وعمان في سوريا وفي لبنان،
قدس الإسراء بتنادينا ومين يلبيها الوصية.
إيدي بإيدك الله يبارك وحدتنا الجهادية، اضرب يا شعب
شعبي وتبارك شهداء فلسطين الأبية
ضحي ما نبخل بدمانا عهدا عهدا يا أقصانا
ضحي ما نبخل بدمانا عهدا عهدا يا أقصانا
زحف الأم فجر جانا يكبر ما نرضى الدانية
إيدي بإيدك الله يبارك وحدتنا الجهادية اضرب يا شعبي
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. من فقرات زيارة الجامعة قوله وعناصر الأبرار، يعني السلام عليكم يا أهل بيت النبوة، إلى أن يقول وعناصر الأبرار ودعائم الأخيار وساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين إلى آخر الفقرات المباركة. معنى ساسة العباد، الساسة المربون، ساسه، وتستعمل السياسة لمن فيه روح، يعني سياسة الطيور، سياسة الحيوانات، سياسة الخيل، سياسة الإنسان. سياسة الإنسان تدبير أمره ليتكامل. سياسة المجتمع بهذا المعنى أنه إدارة أمر الناس لأهدافهم ولأغراض التي أرادها الله منهم. لاحظوا أنه عبر عن النبي والأئمة عليهم السلام بأنهم ساسة العباد، العباد المملوكين لله عز وجل. إذن الخلق عباد لله، والله عز وجل كلف رسوله وأهل بيته بأن يسوسوهم، يعني يربوهم ويوجهوهم لأجل أن يبلغوا هدفهم وتكاملهم. هذا معنى ساسة العباد. الأنبياء يسوسون عباد الله عز وجل ببرامجهم التي أوحى الله لهم إليها. وفعل السياسة عندما يقال السياسيون والساسة من كلها أنواع من الإدارة ومن السياسة، ولكن الكلام هنا عن السياسة النبوية، عن سياسة الأنبياء والأوصياء الذين هم يوجهون الناس ويديرونهم بصفتهم عباد الله، ويديرونهم بهدى الله، بوحي الله، بدين الله، بشريعة الله، بما ألهمهم الله، بما علمهم الله عز وجل. فهذا معنى سياسة العباد. وأركان البلاد، البلاد بمعنى المدن وبمعنى الدول أيضا. أركان البلاد النبي وأهل البيت بأي معنى؟ يعني أركان العمران، أركان المدنية، أركان المجتمعات، أركان المجتمعات على وجه الأرض. هذه المدنية، البلاد، التمصير، التمدين الموجودة على الأرض، هذه لها أصول، لها أركان. أركان هذه المدنية قوامها بالأنبياء والأوصياء. النبي والأئمة عليهم السلام أركان هذه البلاد، المجتمعات التي تريد أن تتمدن وأن تحفظ مدنيتها لابد أن تقوم على أركان الهدى الإلهي الذي بلغه النبي والأئمة عليهم السلام. من معنى أركان البلاد أيضا، نحن نعتقد أن الأرض لو خليت من حجة لله عليها لساخط بأهلها، فهو ركن لولا وجود الأنبياء وحجج الله في كل عصر لساخت الأرض بأهلها، فهم أركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن. أبواب الإيمان يعني الذي يدخل منه الناس إلى الإيمان، أن الأبواب هم النبي والأئمة عليهم السلام. كيف؟ لما قال النبي صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها أو فليأتي الباب. معنى ذلك أنه إذا يريد يصل إلى علمي هذا الطريق. النبي والأئمة عليهم السلام جعلهم الله أبواب الدخول إلى الإيمان به. معرفة الله ما تمكن إلا منهم، ما يمكن، بكم عرف الله، فهم باب المعرفة، هم باب السلوك العملي. كيف يكون نمط سلوكه الذي يريد أن يكون مؤمنا؟ من أين يأخذ تعاليمه؟ من النبي وأهل البيت عليهم السلام. إذن هم أبواب الإيمان، أبواب الإيمان نظريا وعمليا. لا يمكن فهم الإيمان، معرفة الله، معرفة النبوة، معرفة الآخرة، القرآن ما يفهم إلا بهم. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، يعني هذا الكتاب هؤلاء مفسروه، وعترتي أهل بيتي هم يفسرون سنتي أيضا، وعندهم سنتي. إذن منهم لا يمكن للإنسان أن يكون مؤمنا كامل الإيمان وأن يدخل أبواب المعرفة لله سبحانه وتعالى إلا عن طريقهم. فهم أبواب الإيمان، أبواب الهدى، أبواب الدخول في طاعة الله، أبواب معرفة الله. من عرف الله عن غير طريقهم ما تكون معرفته صالحة. من عبد الله بدون موالاتهم، وهذا حديث رواه الجميع، أنه لو أن إنسانا عبد الله بين الحجر والمقام 1000 سنة وكل عمره، ثم أتى الله عز وجل بدون ولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه ما قبل منه، يريد من هذا الباب. بل أكثر من هذا، في رواية في حديث عن الخليفة عمر بن الخطاب أنه قال: كل دعاء يبقى معلقا لا يرفع إلا بالصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. إذن أرادهم الله، هم الطريق. قال للناس: هؤلاء قدوة، وعن طريقهم أنا أقبل الدعاء وإلا أرفض الدعاء. عجيب، دعاء كل البشر في كل العصور لازم يكون ممضي بختمي محمد وآل محمد صلى الله عليهم، وهذا أمر عجيب. إذن هم أبواب الإيمان نظريا لأن الهدى عن طريقهم، وعمليا لأن الله عز وجل أراد أن نعرف دينه منهم، كتابه منهم، أراد أن تكون أعمالنا حتى صلاة نفرض علينا فيها أن تختم بختمهم حتى تصعد بها الملائكة. الصلاة ما تقبل إلا بالصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. وأمناء الرحمن، أمناء الرحمن، لو أن التعبير أمناء الله هذا كان له معنى آخر. أمناء الرحمن فيها عموم، النبي والأئمة عليهم السلام أمناء على الوحي، سلمهم هذا المنهج، هذا الشريعة، هذا القرآن، وقال بلغوا. بعد النبي صلى الله عليه وآله أورث الله كتابه لأهل بيته عليهم السلام. إذن هم أمناء، أمناء على الإسلام، على القرآن، على السنة. لكن التعبير هنا أمناء الرحمن، معناه أمناء على رحمة خاصة بالمؤمنين وعلى رحمة عامة للخلق. كيف الأمانة على هذه الرحمة؟ هذه مقامات لهم جعلها الله سبحانه وتعالى، وهم أمناء على هداه وشريعته وعلى ما أمنهم سبحانه وتعالى من عطائه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية،
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله،
صبح من تطلع الوانه مشاعر ترتقي بنفسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي، وشد جروح ليل الفات بخيوط الضوى القدسي. على الله توكل وامشي وأقرأ آية الكرسي، آيتي يبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان، آيتي يبعث لك أمان لو مشيت بكل مكان. حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده، حاش لله ينسى عبده من يذكرون عبيده.
كل صباح استغفر الله وابدي من صفحة جديدة، صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده. ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم، ربك الحي القيوم ما نسى المخلوق يوم. كل صباح استغفر الله،
ارض واسع لجميع الناس رب الكون واهبها، مسيح وصابي او اسلام طوائفها ومذاهبها، مسيح وصابي او اسلام طوائفها ومذاهبها. صبح تتوزع الارزاق فسعوا في مناكبها، عافيه ومال وبنين رحمه للعالمين، عافيه ومال وبنين رحمه للعالمين. اللي خليها على الله تنملي بالخير ايده، اللي خليها على الله تنملي بالخير ايده.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين.